ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال. فالسؤال في الدنيا مذموم، أن تمد يدك إلى الناس مذموم، وأن تكثر من السؤال في الدين أيضا أمر مذموم، لأن الدين ليس كله ألغازا، ليس كل الدين ألغازا، لأنك إذا سألت كثيرا إذن هناك غوامض كثيرة، وهذا لا يمكن أن يكون دين الله سبحانه وتعالى أبدا. دين الله نعم قد تحتاج إلى أن تسأل، ولكن كما قلنا في حدود، بل في أضيق الحدود، ما لا يمكنك أن تعبد الله إلا به. إنما ما عدد أصحاب الكهف؟ ما لون الهدهد؟ هل كانت نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ هل كانت نملة سليمان ذكرا أم أنثى؟ هذا كلام لا يترتب عليه عمل. ومن العجيب أن البعض يهتم بهذه الأمور: ولا تقرب هذه الشجرة، يا ترى كانت شجرة تفاح ولا شجرة عنب؟ يترتب عليه عمل؟ هذا يترتب عليه شيء؟ فمن الناس وبخاصة في مصر، الله المستعان، عندنا في بلادنا يكثر هذا الصنف من الناس الذين يشغلون أنفسهم بأمور لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، في الوقت الذي قد لا نسأل فعلا عما ينبغي أن نسأل عنه. فهذا مذموم، السؤال الذي لا يترتب عليه عمل مذموم، كثرة السؤال عموما أمر مذموم. ولذلك صدق بعض أهل العلم عندما قالوا: حسن السؤال نصف العلم. تكون قد وفرت على نفسك نصف المشوار، قطعت نصف الطريق إذا أنت أحسنت السؤال. حسن السؤال نصف العلم، ويقابله طبعا الإساءة في السؤال. فحسن السؤال محمود، والإساءة في السؤال أمر مذموم. إذا أنت الآن لابد أن تكون حريصا ودقيقا حتى لا تنتقل من الجانب المحمود إلى الجانب المذموم، فانتبه، فلا تكثر من السؤال، هذه واحدة. وإذا سألت فلا بد أن يكون السؤال مهما وضروريا، ولا بد أن يكون من النوع الذي يترتب عليه عمل، عمل قلبي أو عمل جوارح، لكن عمل. أما مجرد المعرفة كما يقال والاستزادة من المعرفة، هذا أمر قد يوصلك إلى التنطع والتكلف الذي وقع فيه اليهود: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، الإنسان مسير أم مخير؟ بالله عليكم هذا السؤال يترتب عليه شيء؟ نفرض أنك مسير، نفرض، ماذا سينفعك هذا؟ نفرض أن الإجابة كانت أنك مسير، هل تملك شيئا؟ تملك شيء؟ خلاص، نفرض أنك أجبت بهذا الجواب، أنت مسير يا أخي، إيش النتيجة؟ ستقول إذن ماذا؟ إذن ماذا؟ ستخرج بنتيجة هي أمر من أختها، إما أن تقول إن الله ظالم، وبهذا تخرج من الملة بعد أن كنت تقول أنا حريص على السؤال، فإذا بالسؤال الذي سألته وصلك إلى ماذا؟ الكفر. أو أنك تفعل كبعض الناس: إذا ما فائدة العمل؟ وإذا بك تتوقف عن العمل. والله سبحانه وتعالى إنما سيدخلك الدار التي تناسب عملك، فحتى وإن كنت مسيرا لابد أن تجتهد في ماذا؟ في العمل، لأنك ما تدري ما الذي كتبه الله عليك. وفي الحقيقة هذا السؤال لا فائدة منه من الأصل، لا يترتب عليه شيء. اعمل. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنتيجة الحتمية للسؤالين، للإجابتين، أنت مسير أنت مخير، في النهاية ما الواجب عليك؟ أن تعمل. هذا السؤال ما يترتب عليه شيء، ولا فائدة ولا حاجة، إلا أنه إضاعة للوقت وإدخال للإنسان فيما لا يعنيه ولا يخصه، سواء أكنت مسيرا أو مخيرا، قد خلقت لعبادة الله عز وجل ويجب عليك أن تعمل. وأما أهل السنة فيهتمون في هذا الأمر بشيء واحد فقط، وهو أنك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الذي يترتب عليه عمل، وهذا العمل عمل من أعمال القلوب. فأنت تؤمن أن الله قدر المقادير وكتب عنده كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عرف أهل السعادة وعرف أهل الشقاوة، هذا هو الذي ينبني عليه العمل. وأما الذي يلزمك أن تعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أهل الجنة سييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار سييسرون لعمل أهل النار. وأنت لا تدري أنت من أي هذين القسمين، هل أنت من أهل الجنة عند الله ولا من أهل النار، ما تدري. إذن اعمل، ما يلزمك شيء إلا العمل، ولن ينفعك هذا أبدا، لن ينفعك في شيء. فاحرص على أن تكون أسئلتك من النوع الذي يترتب عليه العمل، إما في القلب وإما في الجوارح. أما هذا النوع الآخر الذي هو كما يقال من قبيل الترف العلمي، وما ضيع المسلمين إلا ذلك الترف العلمي، والذي يتناسب مع حال المسلمين لو درسنا التواريخ، القرن الأول، القرن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى القرن الذي نحن فيه، ونظرنا إلى اهتمامات المسلمين في هذه القرون، سنجد تناسبا طرديا، تناسبا طرديا بين حال الأمة من حيث الدين وبين ما تهتم به من السؤال. فالأمة الأولى كانت تهتم فعلا بما يترتب عليه العمل، هي أمة عزيزة وقوية وأمة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. مرت العصور ودخل في الإسلام من ليس من المسلمين أصلا بل من الأعاجم، وأدخلوا معهم فلسفتهم ومنطقهم وكلامهم، وهنا بدأ المسلمون يدخلون في أمور ما كلفهم الله بها، ووصلوا إلى المرحلة التي يقال فيها هذا هو الترف العلمي، علم لا يترتب عليه عمل. وبدأ الفقهاء، خلاص كتب السنة الحمد لله موجودة ومشروحة، وهؤلاء ماذا ينشغلون به؟ يريدون أن ينشغلوا بأمور غير التي انشغل بها الأولون، يريدون أن يكون لهم نصيب من العلم. نفرض أن رجلا حمل قربة فيها فساء، إيش هذا؟ هذا الكلام يقع؟ كلام وهمي. قل لك يا أخي ما يقع، قل لك نفرض لو أن رجلا شق ذكره نصفين، فجامع امرأتين من نسائه، واحدة بشق ذكره والأخرى بشق الآخر، يلزمه غسل أو لا؟ ما غابت حشفته لا في هذا الفرج ولا في هذا الفرج، إيش هذا؟ واحد طبعا من إخواني يقول معقول هذا الكلام موجود في كتب؟ اسألوا من درسوا المتون الفقهية التي ألفت في تلك الأعصار وستجدون العجب العجاب. عجب، قل لك نفرض يا أخي نفرض. طيب على أصول الشافعي كيف تجيب على هذه المسألة؟ يا أخي الشافعي رحمه الله لو كان حيا ما أجابك أصلا على هذا. نفرض يا أخي نفرض ونفرض نفرض، وحلول لأمور وفروض ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطة. فاشتغل المسلمون بما لا ينبغي لهم أبدا أن يشتغلوا به، وفي هذه الفترة بدأ الإسلام في الضعف، وبدأت أمة الإسلام مرة أخرى بعد أن وصلت للذروة بدأت في الانهيار، ودخل المستعمر بلاد الإسلام وهم منشغلون بنملة سليمان وبهدهد سليمان وبالشجر التي أكل منها آدم، شجرة الكرم أم شجرة العنب، شجرة التفاح أم شجرة كذا. ما هذا؟ كلام لا ترتب عليه عمل، وتركوا عقيدة أسلافهم وتركوا منهج سلفهم الصالح وانشغلوا بذلك الكلام الذي لا يترتب عليه شيء، ودخلوا في علوم الكلام والفلسفة ودرسوا فلسفات اليونان وغيرهم، وخرجوا عن الجادة في كثير مما كتبوه في هذه الفترة. ولهذا كثر في تلك الأحقاب كثر الدخول في أمور هم بعد ذلك سموها علوما، التصوف الإسلامي. ما هذا التصوف؟ يقول لك هو الإحسان. طيب لو كان التصوف هو الإحسان فما الحاجة إلى تسميته بغير اسمه؟ لماذا؟ لماذا؟ والألفاظ كما يقولون هي قوالب للمعاني، فما دمت قد غيرت اللفظ بلفظ آخر فلا بد أنك تقصد معنى غير المعنى الذي في الإحسان. فالإحسان هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كما قلنا كلما زاد الإيمان كلما قل السؤال فكلما كثر العمل، نقص الإيمان كثر السؤال والتعنت والتنطع وقل العمل. وابتعد الناس عن الجادة وانشغلوا بما لا ينفعهم، وهنا يتسلط عليهم قطعا عدوهم كما حصل للمسلمين في تلك القرون الوسطى، وسلط الله عليهم التتار، وسلط عليهم بعد ذلك الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين، ودخل المستعمرون بلاد الإسلام وتقلصت البلاد الإسلامية بعد أن توسعت، وهذا أمر معروف. وبعد أن وصل أجدادنا الكرام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، بدأ سلطان المسلمين ينحسر مرة أخرى كما نراه الآن، بل ودخل المستعمرون بلاد الإسلام وتحكموا فيها وأدخلوا قوانينهم ومناهجهم وعاداتهم وتقاليدهم في جوف بيوت المسلمين، في داخل بيوت المسلمين، وتحكموا في كل شيء في بلاد الإسلام. إذن كما قلنا السؤال سلاح خطير جدا، كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يكون نافعا وصاحبه محمودا، وإما أن يكون ضارا وصاحبه مذموما. فلا بد أن تكون حريصا جدا وأنت تسأل في تحديد قصدك ونيتك، ثم في كيفية السؤال. سؤال من يسأل يعمل يختلف تماما عن سؤال من يسأل يتعنت وليعاند وليعارض وليكابر. فصيغة السؤال نفسها مهمة، كما قلت قد تسأل المسؤول سؤالا تعينه به على أن يجيبك بإجابة صواب، وقد تسأله بطريقة تدفعه إلى أن يوافق هواك وإلى أن يحل لك الحرام ويحرم عليك الحلال. صيغة السؤال مهمة جدا، صيغة السؤال مهمة جدا، ولذلك كما قلت صدق القائل حسن السؤال نصف العلم. يقول قال الشيخ ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة فاتصلوا بصاحبها إلى الكفر، قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وعملوا المكايد وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. فالصبر لا يأتي إلا بخير، الصبر لا يأتي إلا بخير، ولا ينبغي أن نستعجل الأمور قبل أوانها. اصبر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، والله سبحانه كما يقولون يمهل ولا يهمل، سبحانه جل في علاه ليس غافلا عما يعمل الظالمون، فالله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال وأقيموا الصلاة، ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، وهذا أمر مهم يا إخوان ما أحوجنا جميعا إلى التنبه إليه. كما قرأنا في بعض الدروس الماضية، ما أذكر كان في أي درس من الدروس، وهو ما يعرف بواجب الوقت، بواجب الوقت. في أي درس كان هذا؟ من يذكر؟ من منكم يذكر؟ قرأنا كلاما للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهو ما يعرف بواجب الوقت، وأن الإنسان إنما ينشغل بما ينفعه. وواجب الوقت معناه أنك تشتغل باللحظة التي أنت فيها. هذا الكلام لعلنا تناولناه، أقول لكم تناولناه متى؟ عندما نعم حديث رياض الصالحين، لا كان الكلام أقول لك عندما تناولنا ماذا أقول لك، لعله كلام يتعلق بفقه الواقع. أي نعم، كلام يتعلق بتلك القاعدة التي يقول فيها القائل الواجبات أكثر من الأوقات. نعم كان في درس إيش؟ ها؟ في النصيحة. نعم ها؟ أي نعم أحسنت أحسنت، في كتاب ها؟ عبد المالك. أي أحسنت، نعم صح، أنا قرأت منه فعلا كتاب أخينا عبد المالك الرمضاني، هكذا اسمه الجزائري، وإن شاء الله هذا الكتاب حري بأن يدرس، وأهل العلم بفضل الله يثنون عليه خيرا. والذي سماه مدارك النظر في السياسة الشرعية أو بهذا المعنى، وقبل ذلك كان قد سماه في أول الأمر السياسة بين تكيس المراهقين ونظر المستبصرين أو بهذا المعنى. الشاهد كتاب أثنى عليه الشيخ الألباني وقرر له، وأثنى عليه أيضا الشيخ عبد المحسن ابن بدر العباد حفظه الله. وإن شاء الله لعلنا نتناول هذا الكتاب حرفا حرفا من خلال دروس النصيحة. فكان من خلال تلك القاعدة الجائرة التي أخطأ فيها ووقع فيها كثير منا، وهي الواجبات أكثر من الأوقات. هذه القاعدة تحتاج إلى تصحيح. فقلنا لو قلنا إن الطاعات أكثر من الأوقات، صحيح، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ الطاعات كثيرة ومتنوعة، فخذ منها ما شئت. أما الواجبات التي تجب عليك، لا يمكن أن يكلفك الله بواجبات هي أكثر من وقتك، وإلا فالله عز وجل يكون قد حملك ما لا تطيق، وهذا لا يمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فكلمة الواجبات أكثر من الأوقات كلمة خاطئة وجائرة، وفيها اتهام لله عز وجل بالظلم والجور. فالواجبات هي على قدر الأوقات، كيف تكون أكثر من الأوقات؟ كيف يكون هذا؟ كلام لا ينبغي أن يقال، وإن رددناه في يوم من الأيام بحسن نية تقليدا لمن قاله من حيث النظر إلى أنه يريد الاستفادة بالوقت، لكن الكلمة لابد أن تتأمل. فالشاهد أنه أتى يعني بكلام لعلامة ابن قيم الجوزية حفظه الله رحمه الله، يقول فيه: أنت بين لحظات، لحظة مرت من حياتك ولحظة آتية ولحظة أنت تعيش فيها، فعليك أن تنشغل في اللحظة التي أنت فيها بالواجب الذي يناسب هذه اللحظة، فبدلا من أن تشغل نفسك بأمور لا تملكها. المستقبل، هل أنت تعلم الغيب؟ تعلمه؟ ما كلفك الله بهذا أنك تفكر في ما هو آت، ما أدرك أنك تعيش، فأنت تتصرف التصرف الذي يليق باللحظة التي تعيشها. اشغل نفسك الآن بطاعة الله عز وجل، اشغل نفسك بالاستغفار من ذنب مضى أو بعمل صالح عسى أن يكون هذا العمل كفارة لما مضى من ذنوبك وسيئاتك. ولذلك هنا الشيخ ينبه على نفس المعنى: ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر. اشغل نفسك بما ينفعك، اشغل نفسك بما ينفعك. فكثير منا يشغل نفسه بالتحسر على الماضي والولولة، وإسلاماه ذهبت الأندلس، ذهب بيت المقدس، وإسلاماه ودمعاه وحزناه وحسرته، أو يقول: لو كان اللطم جائزا للطمت. طيب ماذا ينفع اللطم؟ ما ينفع. طيب خلاص ما مضى ينفع فيه حسرة، ما تتحسر على شيء مضى، ما فائدته؟ انتهى. طيب تشغل نفسك بالمستقبل، المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين، ونبقى نقول المستقبل لهذا الدين ونحن ما عملنا شيئا لهذا الدين. بقي الذي هو يجب عليك فعلا وهو واجب، الوقت الذي هذه اللحظة التي أنا فيها كيف أستفيد منها، كيف أنفع نفسي وأنفع المسلمين في هذا الوقت الذي أنا أعيشه ولا أدري إن كنت سأعيش بعده أم لا. وأقيموا الصلاة،
انتفع بوقتك فيما فعلا ينفعك، ولا تشغل نفسك لا بماض أتى ولا بشيء ما تدري أنت ما الله عز وجل كاتب لك فيه. ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تشغل نفسك بالمستقبل، والبعض شغل نفسه بالمستقبل لدرجة أنه كتب عمر أمة الإسلام، عمر أمة الإسلام لن ينصلح أمر هذه الأمة إلا عندما يأتي المهدي. هذا طينها خالص، طينها بالمرة. إذن ما تشغلوا أنفسكم أيها المسلمون مهما عملتم لن يتغير الحال إلا عندما يأتي المهدي، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وكثير من المسلمين على هذا، إما يتحسرون على أمجاد المسلمين الماضية، وإما ينتظرون أقدارا آتية لا يدرون متى تأتي هذه الأقدار، ولذلك يمنون أنفسهم بأنها قريبة. خلاص سنة 2000 خلاص استريحوا ولا تتعبوا أنفسكم، سنة 2000 ستنحل كل هذه المشكلة. أماني، لا، اشغل نفسك بوقتك الذي أنت فيه. ما الذي ينفعك الآن؟ ما الذي يعود عليك في دينك بمصلحة الآن؟ وانفع نفسك، ولا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، ولا تتحسر على شيء مضى وفات، ولا تفرح بشيء معك أيضا فما تدري إن كان هذا الشيء في صالحك أو ليس في صالحك، فقد يكون حجة عليك لا لك، وقد يكون ابتلاء لك. فالذي يفرح به شيء واحد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا وفقت لطاعة الله فأنت في خير، وإذا شغلت وقتك الحاضر بالطاعة فأنت في خير. فهذه نصيحة غالية أتداها العلامة ابن قيم الجوزية، ونقلها بعض المعاصرين بارك الله فيهم، والشيخ عبد الرحمن هنا يستفيدها من قول الله تعالى: بدلا من أن تسألوا عن أمور لا يترتب عليها عمل، اشغلوا أنفسكم بما ينفعكم وأقيموا الصلاة. ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا أيضا من طريقة المتمنين. أماني، أماني، أماني بلا عمل، بل العمل بخلافها، بل العمل بخلافها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قال اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لابد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما. فالبرهان هو الذي يصدق الدعوة أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. أي من أي أمة كانوا، أي من أي أمة كانوا. ولذلك يخطئ البعض، كذلك الرجل الذي أشرت إليه الذي كان عميدا لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، يقول: عجبا لمن رمى اليهود والنصارى بشيء ثم وصف به المسلمين، فقال إن اليهود والنصارى قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات أو معدودة، ثم زعم أن أمة الإسلام لا بد أن تدخل الجنة، فاعتبر هذا كله كلام، اعتبر هذا كله كلاما واحدا. فقال: كما قال اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، قال المسلمون لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. إذا قصد القائل بهذه الكلمة نفس المعنى الذي أراده اليهود والنصارى فهو لا شك مثلهم. أماني، أي كل من كان في بطاقته مسلما فإنه سيدخل الجنة، إن قال هذا المعنى فإنه يشبه اليهود ويشبه النصارى. أما إن قصد من كان مسلما أي موحدا من أي أمة، من قوم إبراهيم، من قوم موسى، من قوم عيسى، من أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل من مات موحدا فإنه لا يخلد في النار، عربيا كان أو عجميا، أصفر كان أو أبيض. هنا العبرة بما مات عليه الإنسان، من مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة ولو بعد حين، فلا يخلد في النار موحد. هذا وعد الله. فإن قيل هاتوا برهانكم، نستطيع أن نأتي ببراهين من الكتاب والسنة على هذا الكلام. إنما إذا أردنا أن نأتي ببرهان على أن كل من كتب في بطاقته إنه مسلم، الديانة مسلم، يدخل الجنة ولا يدخل النار، هذا هو الذي يعتبر دعوة بلا برهان ولا دليل. لأن عبد الله بن أبي كان مسلما في أحكام الدنيا وهو في الدرك الأسفل من النار. إذن ليست المسألة بالدعاوى، من كان مسلما في أحكام الدنيا لابد أن يخلد في يدخل الجنة في النهاية، لا، لابد أن يكون مخلصا في هذا الإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. النجاة بشيئين: إخلاص في عبادة الله، ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله، أشهد أن محمد رسول الله، أي تجريد المتابعة لواحد فقط في هذه الأمة وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذين الأصلين ينجو الإنسان. قال: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم. فكل فرقة تضلل الأخرى، وهذا من علامات أهل الضلال، أن يكفر بعضهم بعضا وأن يضلل بعضهم بعضا، هذا من علامات أهل الضلال. أما الأمة الوسط، أمة الإسلام، فهي تقول لغير من كان من أمة الإسلام: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ونفس الشيء الفرقة الوسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن ذلك إلا إذا كنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين شهد الله لهم بالنجاة. فكما قلت مرارا، هذا المثل لابد أن تستحضره. أعطيت أسئلة لكي تجيب عليها، فاختلف الناس في الجواب، كل واحد من الطلاب أجاب إجابة مختلفة ويزعم أنها هي الإجابة الصواب، لكن إذا أتيت بنموذج لهذا الامتحان من السنين الماضية والإجابة التي نجح بها الطلاب الذين سبقوك مدونة وأخذوا عليها الدرجة النهائية، فتقول قاطعا هذه الإجابة هي الصواب، لأن من أجاب بها في السنين الماضية نجح. فالصحابة عقيدتهم هي الناجح ومنهجهم هو الناجح، لأن الله قال في كتابه إنه رضي عنهم. إذن نتيجة امتحان الصحابة ظهرت ونحن ما زلنا في الدنيا، أما نتيجة غيرهم فهي في علم الله غير معلومة. فالجيل الوحيد الذي شهد الله بأنه رضي عنه هو الجيل الأول، الذين أحسنوا فهم الكتاب وأحسنوا فهم السنة، فمن فهم مثل فهمهم نجا، ومن اعتقد مثل اعتقادهم نجا، ومن انتهج مثل نهجهم نجا. ونجزم بهذا من الآن أنه لا نجاة إلا بأن نكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ما يقصده الإمام مالك رحمه الله عندما قال: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال فكل فرقة تضلل الأخرى. أما أهل السنة فلا يضللون الآخرين هكذا لمجرد أنهم آخرون، لا، الميزان هو ما قلناه آنفا، بل أهل السنة والجماعة هم أعرف الأمة بالحق وأرحم الأمة بالخلق، نعم، بخلاف الفرق الأخرى ما أسهل التضليل والتكفير والتبذيع عندهم، ما أسهل ذلك، ما أسهل ذلك عند هؤلاء، أسهل شيء كافر مبتدع ضال الضال المضل، سهل جدا كلام. لا، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأمة الإسلام كذلك أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فأمة الإسلام أعرف أمة بالحق وأرحم أمة بالخلق. وفرقة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة هذه الفرقة هي أعرف الفرق بالحق وأرحم الفرق أيضا بالخلق. فالأمة بين الأمة الإسلامية بين الأمم كالفرقة الناجية بين الفرق سواء بسواء. يقول فكل فرقة تضلل الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش. أصحاب الفيل لأنهم سعوا في خراب الكعبة خرابا حسيا، وقريش وإن حافظت على الكعبة وطيبتها وعطرتها وكستها لكنهم في المقابل منعوا الموحدين من دخول بيت الله الحرام، صدوا عن المسجد الحرام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم القتال في المسجد الحرام كبير، ولكن في المقابل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فهذا شرك. فإن كان القتال في المسجد الحرام محرم، إن كان القتال في المسجد الحرام محرما، فالكفر والصد عن سبيل الله أشد، لأنه كفر، لأنه كفر وصد عن سبيل الله، وإخراج الموحدين من المسجد الحرام ومنعهم من أن يدخلوه حاجين أو معتمرين هذا أشد عند الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يقول فالخراب، نعم، في خرابها الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا. هنا حكم مهم، أن الله منع هؤلاء من دخول مساجده شرعا وقدرا. شرعا وقدرا كيف؟ قال شرعا، نعم، بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يسير حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآيات الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار، إذن لا يجوز تمكينهم من ذلك، لا يجوز تمكينهم من ذلك، تمكين الكفار من دخول المساجد محرم. ولذلك ما يحصل الآن من إدخال السائحين إلى بعض المساجد بحجة أنها مساجد أثرية، هذا يعتبر تمكينا لهم من دخول المساجد، لا يجوز. وفرق بين هذا وبين إدخال رجل كثمامة ابن أثال الذي كان مشركا فأسر، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد وهو ما زال على شركه. هذا الرجل لم يمكن من دخول المسجد، وإنما أدخل المسجد خائفا وذليلا. فإدخال المشرك على وجه الذل وعلى وجه قد يجعله يرى عزة الإسلام وطهارة المسلمين هذا جائز، ليس في هذا شيء، بل قد يكون هذا مصلحة عظيمة. وفعلا تحققت المصلحة من دخول رجل كثمامة ابن أثال الذي ربط في المسجد أياما يرى المسلمين يصلون 5 مرات كل يوم من ولوهم، وهو مربوط في السارية، مربوط مقيد في عمود من أعمدة المسجد وفي سارية من سواريه، والناس يصلون 5 مرات كل يوم وليلة وهو مربوط مقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم أما لك في الإسلام، فيرفض أن يدخل في الإسلام ويأمل أن يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أعرف كرمك وأعرف حلمك. والرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه في الإسلام وهو يكلمه في العفو، ويكلمه في إطلاق يعني أسره، إطلاقه من أسره وفي العفو عنه، وفعلا رفض الرجل أن يدخل في الإسلام وهو مقيد وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه. فذهب الرجل إلى مكان قريب إلى بستان فيه نخل واغتسل وجاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم حال حريته وحال يعني إطلاقه، وأبى أن يسلم وهو مقيد حتى لا يقال إنه أسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلق سراحه. فالشاهد أن مثل هذا في ربطه في داخل المسجد مصلحة، وإنما ربط كما قلنا على وجه ماذا؟ الذل. أما تمكين الكفار من دخول المساجد على وجه يكرمون فيه ويكرمون به فهذا حرام ولا يجوز. قال واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي فضيحة كما تقدم. جيش أبرهة الحبشي جاء في غطرسة وكبرياء وغرور، ومعهم الأفيال التي لا يعرفها العرب ولم يعتادوا مثلها، ما اعتاد العرب مثل هذا الحيوان الضخم الشديد، ما عرفوا ذلك وإنما يعرفه الأحباش. فجاء الأحباش بجيش ليس للعرب قبل بمواجهته، ما عندهم قدرة ولا يعرفون مثل هذا الجيش قبل ذلك، ولكن الله عز وجل أخزاهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر، ما هو لمن اعتبر، عبرة لمن لا يعتبر. فما دافع عن البيت أحد وردهم الله في غاية الخزي، وفعل بهم سبحانه الأفاعيل كما في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فمزقهم الله سبحانه كل ممزق، وأعادهم من عاد منهم عاد في غاية الخزي والذل والهوان والمرض وفي حالة يرثى لها. قال لهم في الدنيا خزي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة، أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإن كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا، أي قد يؤمر الإنسان أحيانا بالتوجه إلى أي جهة، كما هو الحال في التنفل مثلا في السفر. التنفل في السفر هل يمكن للمسافر أن يتعمد جهة القبلة؟ لا يمكن، فأذن الله للمسافر أن يتوجه حيث توجهت به راحلته وهو يصلي، وفي هذه الحالة سيصلي تارة جهة المشرق وتارة جهة المغرب وتارة جهة الشمال وتارة جهة الجنوب، وفي كل هذه الحالات هو يتوجه بأمر الله وبإذنه وإلى جهة خلقها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا أذن له في مثل هذا. طيب، رجل معذور مقيد في مكان لا يستطيع أن يتحرك من الجهة التي قيد فيها، أو مريض مجبس ورجله معلقة وهو في سرير لا يستطيع أن يحول السرير يمينا أو شمالا، علقت له المحاليل لا يمكن أن يتحول هكذا وهكذا وهكذا، يصلي على حاله ولا ما يصلي؟ يصلي، وهو في هذه الحالة معذور. إذن يقول الشيخ إما أنه مأمور وإما أنه معذور. نعم، قال: وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله تعالى، فيه إثبات الوجه لله تعالى. هذه الآية تثبت صفة الوجه لله عز وجل أو لا تثبت؟ تثبت؟ تثبت. طيب، فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. ولنعلم أن أهل العلم لهم في هذه الآية قولان، قول هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسبق الكلام عنه، من أن هذه الآية ليست هي أصلا من آيات الصفات، وإنما المراد جهة هي ملك لله عز وجل، فكلمة وجه تكون بمعنى الوجه المعروف وتكون بمعنى الجهة، وتكون بمعنى الجهة. فيرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآية إنما يقصد بها الجهة، فثمت جهة هي ملك لله عز وجل، فالمشرق لله والمغرب لله وكل الجهات هي لله عز وجل، ولله المشرق والمغرب. واحتج شيخ الإسلام بأول الآية ولله المشرق والمغرب، أي فكل الجهات هي ملك لله عز وجل، وأينما توجهت فهي جهة مملوكة لله سبحانه وتعالى وليست خارجة عن ملكه.